إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله جل وعلا، فهي المغنم الأوفر والنصيب الأكبر من كل عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، ومنها عبادة الصيام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها المؤمنون، إن من أفضال الله تعالى على هذه الأمة المرحومة وإنعامه عليها أن وهبهم في مثل هذا الشهر الفضيل المبارك الميمون منحاً ومزايا، وأسبغ عليهم نعماً وسجايا، حيث هيأ الله سبحانه وتعالى لهم أوقاتاً فاضلة وأزمنة، حيث فضل الله عز وجل في مثل هذا الشهر بعض الأعمال والوظائف، واختار لها أزمنة شريفة وأوقاتا جليلة كلها نفحات ولطائف. من أصابته سعدت أيامه وصالحت أحواله، ومن أخطأته مرجت حياته وفسدت خلاله. ومن هذه الطاعات عباد الله التي هي أم العبادات والتي يجمل بالمسلم الصائم القائم أن ينال حظه منها وأن لا يصرف قلبه عنها، عبادة الدعاء. عبادة الدعاء، التقرب إلى الله عز وجل بالدعاء والسؤال. فإن الدعاء عباد الله في الإسلام شأنه عظيم لتعلقه بالرب الكريم ومكانته فيه عالية ومنزلته منه سامية، فهو أصل العبادات وأعظم الطاعات وأنفع القربات. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المرغبة فيه والمنوهة بفضله ومكانته وعظم شأنه، والداعية إليه والحاثة عليه، والعبادات والطاعات كما يقول العلماء إذا اقترنت وارتبطت بالزمان الشريف والمكان الشريف وشرف العامل بخلوص نيته وكثرة تقواه يزداد ثوابها، يزداد ثوابها ويعظم أجرها. ألا ترون عباد الله أن الله جلت حكمته ذكر في كتابه الحكيم في بيان أحكام الصيام آية تتعلق بالدعاء، جعلها سبحانه وتعالى وسط آيات الصيام، وهي قوله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهذا من أسرار القرآن العظيم، إذ ورد ذكر هذه الآية بعد إكمال عدة رمضان وقبل آية إتمام الصيام إلى الليل. وهذا والله أعلم إيماء وإشعار للصائم بالاجتهاد بالدعاء في مثل هذا الشهر المبارك الميمون، خاصة عند إكمال العدة أي عند إتمام شهر رمضان وعند كل فطر، فإن الله سبحانه وتعالى مجيبه إلى ما سأل ومنجز له ما وعد: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي هذه الآية من سورة البقرة لطيفة قرآنية، وهي أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر لفظ السؤال لم يأتي بعده بلفظ قل كما في سائر الآيات الأخرى، آيات السؤال في كتاب الله عز وجل، وهي من نحو 13 آية: يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وهكذا في كثير من الآيات. وأما في هذه الآية فلم يرد فيها لفظ قل، وهذا والله أعلم فيه إشارة وإيماء إلى الاجتهاد بعبادة الدعاء في هذا الشهر الكريم، وفيه إشارة أيضا إلى رفع الواسطة بين العبد وبين ربه في مقام الدعاء والتعبد والتجرد لله سبحانه وتعالى بالعبادة. وهذا مما ينبغي أن يعقد المسلم قلبه عليه: إذا سألت فلا تسأل إلا الله، وإذا دعوت فلا تلتفت إلى مخلوق فإن ذلك نقص منك في الدين، استرزق الله مما في خزائنه فإن رزقك بين الكاف والنون. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة، وهو كلام نفيس يبين فيه فائدة وقيمة الدعاء وقدره ومنزلته عند الله عز وجل، يقول: والله يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحي. أيها المؤمنون، إن الله تبارك وتعالى لما شرع لعباده الدعاء ورغبهم فيه وحثهم عليه ووعدهم عليه بالإجابة تفضلا منه سبحانه وتعالى وتكرما، هيأ لهم مع ذلك أوقات فاضلة وأزمنة شريفة وأدابا عظيمة يكون حظ العبد ونصيبه من القبول والإجابة بحسب نصيبه وحظه من تحقيق هذه الأمور،
والعناية بها. وقد جمع الله عز وجل للمسلمين في هذا الشهر الذي هو شهر رمضان جميع هذه الأمور. فالدعاء في حال صوم العبد مستجاب. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. وقال أيضا في حديث آخر: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. ولكل مسلم، لكل مسلم أي كان المسلم ولو ضعف إيمانه، في كل يوم وليلة من رمضان دعوة مستجابة يحققها الله عز وجل له إذا دعا. جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن لله تبارك وتعالى عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، يعني في رمضان. وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. ومن ذلك تحري الدعاء في العشر الأخير من رمضان رجاء ليلة القدر. وقد ثبت في الصحيح من حديث أم عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ما أقول فيها؟ فقال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ومن ذلك تحري الدعاء عند السحور ووقت السحر، وليس في هذا دعاء خاص، وإنما هو لعموم قوله تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، إذا بقي ثلث الليل الأخير يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يستغفرني فأغفر له. ومثل هذا الوقت مهيأ لجميع الصائمين في ليالي شهر رمضان لاستيقاظهم من أجل أكلة السحر، من أجل أكلة السحر ووقت وشهودهم صلاة الفجر. عباد الله، أيها المؤمنون، إن بعض الناس للأسف الشديد لا يهتم بشأن الدعاء ولا يشغل وقته به، ظنا منه أن الدعاء لا يلجأ إليه العبد إلا إذا كان في حاجة إليه من جلب نفع أو دفع ضر أو حصول مكروه أو نزول بلاء. وهذا من الخطأ بمكان، هذا من الخطأ البين بمكان. فلا ينبغي للإنسان أن يقع في مثل هذا، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى وجلت حكمته وتقدس أسماؤه سمى الدعاء عبادة، سمى الدعاء عبادة. وما خلق الله تعالى الجن والإنس إلا لعبادته، وهذا في غير ما آية من القرآن الكريم، كما قال الله عز وجل في كتابه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ولم يقل يستكبرون عن دعائي، فسمى الدعاء عبادة. وقال الله عز وجل أيضا فيما حكاه عن نبيه وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال لقومه: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وسمى الله سبحانه وتعالى الدعاء دينا، فقال: فاعبدوا الله مخلصين له الدين. فقوله مخلصين له الدين أي مخلصين له الدعاء. ولجلالة أمر الدعاء وعظيم أمره سماه الله عز وجل الصلاة، والصلاة هي أشرف العبادة وأشرف العبادات وأعظمها عند الله وأجلها قربة. سمى الدعاء صلاة. قال الله عز وجل في كتابه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال أهل العلم بالتفسير: وصل عليهم أي أدعو لهم إن دعاءك لهم يا محمد هو سكن لهم. وقال الله عز وجل في القرآن: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قالوا: هذه الآية نزلت في الدعاء. ثم التفت عباد الله إلى علو مكانة الدعاء وسمو منزلته في السنة النبوية، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أفضل عند الله عز وجل وأكرم من الدعاء. وثبت عنه أنه قال: الدعاء هو العبادة. ثم تلا وقرأ قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدعو الله يغضب الله عليه، من لم يدعو الله يغضب الله عز وجل عليه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في مسنده قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فقالوا: يا رسول الله، إذن نكثر؟ قال: الله أكثر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي أنه قال: إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما سفرا خائبتين. وقال صلى الله عليه وسلم في بيان شأن الدعاء: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. فهذه المنزلة العظيمة، هذه المكانة السامية التي حظي بها الدعاء، من جملة ما أمر الله به سبحانه وتعالى عباده، من جملة ما أمر الله تعالى به عباده أن يتقربوا به إليه، يدل على هذا الذي ندندن حوله، وأن هذه العبادة عظيمة، وأنه ينبغي على العبد أن يشغل وقته بها في كل أحواله. وما حظي الدعاء بهذه المنزلة وهذه المكانة عند الله إلا أنه يجتمع فيه من أنواع العبادة والتذلل لله عز وجل ما لا يجتمع في غيره من العبادات والقربات والطاعات. فالدعاء يستدعي حضور القلب وعبادة الله بالتوجه والقصد والرجاء والتوكل والرغبة فيما عنده والرهبة فيما حذر منه، ويستدعي أيضا عبادة اللسان باللهج بالتمجيد والتحميد والتقديس والطلب والسؤال والتضرع والابتهال، ويستدعي أيضا عبادة البدن بالانكسار والاستكانة بين يدي الله عز وجل والتذلل له والخضوع له سبحانه وتعالى، مستعينا مستغيثا به، وما إلى ذلك من أنواع العبادة التي يشتمل عليها الدعاء. ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ومعنى هذه الآية أي أن الله عز وجل لا يفعل بكم ولا يحتاجكم وما يصنع بكم، يخلقكم هكذا من أجل أن تأكلوا وتشربوا؟ ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا أن الله سبحانه وتعالى اختار أقواما يرجعون إليه ويبتهلون إليه ويدعونه. ولهذا قل ما يعبأ بكم ربي، لا يحتاجكم الله عز وجل ولا يفعل بكم شيئا ولا يصنع بكم شيئا لولا أنكم تعبدون الله عز وجل وتتقربون إليه بالدعاء. نسأل الله تعالى الكريم أن لا يحرمنا من هذه العبادة، وأن يجعل من أوقاتنا الشيء الكثير مما نصرفه لها، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم.
الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الكبير، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله البشير النذير، أيقظ العنم من سبات وجمعهم من شتات وهداهم من حيرة وضلال وأخذ بأيديهم إلى مدارج الخير ومناهج السعادة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، لقد نزل بكم عشر رمضان الأخيرة، فيها الخيرات والأجور الكثيرة والفضائل المشهورة والخصائص العظيمة لمن فاته اغتنام وانتهاز الفرص فيما سلف من أيامه الأولى. من أعظم بركات العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر المباركة التي شرفها الله عز وجل على غيرها ومن بها على هذه الأمة بجزيل ثوابها وعظيم فضلها وأشاد بخيرها وبركتها في موضعين من كتابه الكريم. الموضع الأول في مطلع سورة الدخان، قال تعالى: حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إن أمرا رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. فقد وصف الله عز وجل هذه الليلة بأنها مباركة فقال في ليلة مباركة، ومن بركتها وخيرها وعميم فضلها أن هذا القرآن العظيم أنزل فيها وكفى به شرفا وقدرا، ومن فضلها أيضا أنه يفرق فيها كل أمر حكيم، أي يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة ما يكون من أمر تلك السنة من الأرزاق والأجال والخير والشر والمصائب والأفراح والأحزان، ومن كل أمر حكيم من أوامر الله عز وجل المحكمة المتقنة التي ليس فيها نقص ولا خلل ولا سفه ولا باطل. وأما الموضع الثاني فهي صورة من قصار المفصل، وهي صورة القدر، سماها الله عز وجل نسبة إلى هذه الليلة العظيمة وهي ليلة القدر. والقدر سميت بذلك لعظيم شرفها وقدرها، وقيل سميت بذلك لأنها تقدر في تلك الليلة كل ما يكون من أوامر الله عز وجل مما يتعلق بأمر الخليقة. وقيل سميت بالقدر لأن فيها التضييق، مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى: ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه. وقيل سميت بالقدر لأن الله سبحانه وتعالى ضيق على الناس بإخفاء علمها، وقيل لأن الأرض تضيق بالملائكة حين تنزل من السماء. وقد تضمنت هذه الصورة، صورة القدر، على قصر آياتها وجزالة ألفاظها على فضائل متعددة، منها أن الله سبحانه وتعالى، وهذه الفضيلة الأولى، أنزل هذا القرآن في ليلة القدر، هذا القرآن الذي به هداية البشر وسعادتهم ونجاتهم وفلاحهم وفوزهم في الدنيا والآخرة. الفضيلة الثانية ما يدل عليه الاستفهام من التفخيم والتعظيم في قوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، وما أدراك ما ليلة القدر. فإذا قال الله عز وجل لنبيه وما أدراك ما ليلة القدر دل ذلك على عظم ذلك الأمر، كما قال الله تعالى عن يوم القيامة: وما أدراك ما يوم القيامة ثم ما أدراك ما يوم الدين. الفضيلة الثالثة أنها خير من ألف شهر. الفضيلة الرابعة أن الملائكة تتنزل فيها بما فيهم جبريل الروح الأمين، والملائكة لا تتنزل إلا بالرحمة والبركة والهداية وكل أنواع الخير. الفضيلة الخامسة أنها سلام، لكثرة السلامة فيها من العذاب والعقاب مما يقوم به المؤمن من طاعة الله عز وجل. الفضيلة السادسة أن الله عز وجل أنزل في شأنها سورة تتلى إلى يوم القيامة. ومما جاء في فضل ليلة القدر ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا ثواب عظيم. فقوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا، أي إيمانا بالله عز وجل وبما أعده من الثواب للقائمين فيها، واحتسابا أي احتسابا للأجر وطلبا للثواب. وهذا الفضل حاصل لمن علم بها ومن لم يعلم بها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يشترط العلم بهذه الليلة في حصول هذا الأجر. وليلة القدر عباد الله كانت في الأمم الذين كانوا قبلنا، وهي أيضا في هذه الأمة المحمدية المرحومة المباركة، وهي باقية إلى يوم القيامة. فقد ثبت في مسند أحمد وسنن النسائي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن ليلة القدر، أهي في رمضان أم في غيره؟ قال: هي في رمضان. وهذا يقطع قول من قال أن ليلة القدر تكون في سائر السنة، وبعضهم قال تكون ليلة النصف في شعبان، فلا شك قطعا أنها في رمضان. قال: وتكون مع الأنبياء أينما كانوا، فإذا قبضوا أي ماتوا رفعت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هي إلى يوم القيامة. لكن فضلها وأجرها وثوابها والله أعلم مختص بهذه الأمة المرحومة، كما اختصت هذه الأمة بفضيلة الجمعة وغيرها من الفضائل. وليلة القدر عباد الله تكون أيضا في العشر الأواخر من رمضان، لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وهي في الأوتار أقرب منها إلى الأشفاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر: التمسوها، وفي رواية: تحروها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. فإن عجز العبد أو ضعف لسبب من الأسباب فلا يغلبن على ما تبقى منها، وهي السبع الأواخر. ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر، فإن عجز أحدكم أو ضعف فلا يغلبن على السبع البواقي. يفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرى رؤياكم قد تواطأت، قاله هذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة، فمن كان متحريها فليتحراها في السبع الأواخر. وذلك أن ناسا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام وأنها في السبع الأواخر. وأقرب ليالي الوتر هي ليلة 27، ولهذا ذهب كثير من العلماء منهم ابن عباس وجمع من الصحابة أنها في ليلة 27، يؤيده ما ثبت في صحيح مسلم من طريق أبي أنه كان يحلف بالله ويقول: والله إني أعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27. ولا تختص ليلة القدر بليلة معينة في جميع الأعوام، وهذا هو القول الراجح، بل تنتقل، فتكون مثلا في عام في ليلة 27، في عام آخر تكون في ليلة 25، تبعا لحكمة الله عز وجل ومشيئته. يدل على هذا ما رواه البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في 9، في 7، في 5 تبقى. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وأرجح أنها في وتر من العشر الأخير وأنها تنتقل. وقد أخفى الله سبحانه وتعالى علمها على العباد، وذلك من أجل أن يجد في طلبها ويحرص عليها، فإن الذي يجد في الوصول إلى الشيء وتحصيله فإنما يبذل جهده ولا يكون كمن تكاسل وتهاون، فإنه يبذل جهده من أجل الوصول إليه والظفر به، ولكن مع ذلك قد يظهر الله سبحانه وتعالى بعض علاماتها وأماراتها لعباده، ولا سيما الصالحين منهم الحارصين على الخير والمنفعة وطاعة الله عز وجل، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر في المنام، وأنه يسجد صبيحتها في ماء وطين، فنزل المطر في تلك الليلة، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح في ماء وطين. وإذا لم يحصل للعبد رؤية في ذلك أمكن له أن يتعرف عليها بعلامات، من ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صبيحة ليلة القدر تطلع الشمس لا شعاع لها، كأنها طست حتى ترتفع، والطست هو الإناء الكبير المستدير من النحاس وغيره. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة القدر ليلة سمحة طلقة، لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء. ولكن مع هذا قال العلماء: لمن وفق ليرى هذه العلامة فلا ينبغي أن يخبر الناس بذلك، كما هو العهد من كثير من الناس أنهم يرقبون صبيحة اليوم التي تكون فيه ليلة القدر، فإذا حصلت لهم هذه العلامة أخبروا الناس بأن ليلة القدر قد كانت هذه الليلة. وهذا في الحقيقة فيه صد للناس عن مواصلة العبادة إلى آخر يوم من ليلة القدر. إذن فلا فائدة ولا منفعة في إخبار أن هذه الليلة هي ليلة القدر بعينها، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات مرة خرج للناس ليخبرهم عن ليلة القدر، لكن الناس تخاصموا، وهذا دليل على أن الخصوم والجدال سبب في حصول في رفع الخيرات والبركات عن الأمة وعدم التوفيق والوقوع في الخذلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث البخاري عن عبادة بن الصامت قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين أي يتخاصمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في تاسعة، في سابعة، في خامسة. هذا ما ورد حول علاماتها وأماراتها في السنة النبوية. وأما ما يروى وما يتداوله عامة الناس من أن الشجرة يسجد في ليلتها والمباني تنام والسماء تتشقق أو تفتح وتخرج الأنوار من أبراج السماء أو السماوات، فهذا من خرافات العامة ومن المعتقدات الفاسدة فلا يلتفت إليه. هذه ليلة القدر عباد الله، وقد عرفتم فضلها، يفتح فيها الباب ويقرب فيها الأحباب ويسمع الخطاب ويرد الجواب ويحظى العاملون فيها بعظيم الأجر والثواب، فاجتهدوا رحمكم الله، فهذا أوان الطلب، واحذروا من الغفلة، ففي الغفلة كل العطب. نحن أيها المؤمنون في بقية قليلة من أيام وليالي رمضان، فاستدركوا ما فات بصالح الأعمال، وتضرعوا إلى الله عز وجل بالابتهال والسؤال، والجأوا إليه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى يقرب عباده إلى ما أرادوا الوصول إليه من المكرمات والمنازل العالية. فتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بدعواتكم وبتضرعكم وبابتهالكم إلى الله عز وجل في أيام وليالي رمضان، خصوصا في هذه الأيام القليلة، وليذكر كل منكم نفسه وأهله وأصدقائه وإخوانه وأبناءه، وليطلب لهم المغفرة والرحمة والهداية والتوبة، يطلب لهم ذلك من الله سبحانه وتعالى، فإنه تبارك وتعالى قابل التوب غافر الذنب يجود على من يشاء بالتوبة وهو سبحانه أكرم الأكرمين. وليذكر منا كل واحد منا قول قائل: إن ذنوبي إن فكرت فيها كثيرة، ورحمة الله من ذنوبي أوسع، وما طمعي في صالح أن عملته، ولكنني في رحمة الله أطمع. هو الله الذي هو الله مولاي الذي هو خالقي، وإنني عبد أقر له وأخضع، فإن يكن غفران فتلك رحمة، وإن تكن الأخرى فماذا أصنع فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يجعلنا ممن صام وقام هذا الشهر وأدرك ليلة القدر وفاز بعظيم الثواب والأجر، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى من عباده السابقين إلى الخيرات المتنافسين فيها، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى في الغرفات آمنين مع الذين أنعم الله عليهم ووقاهم السيئات، إنه سبحانه وتعالى قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.